كراتشي هي أهم المدن وبتعتبر العاصمة الاقتصادية لباكستان، وكمان هي المدينة الأكبر من ناحية عدد السكان. وعشان هي أكتر مدينة باكستانية فيها شغل وحركة تجارية، فبيهاجر ليها الباكستانيين من كل المدن علشان يلاقوا فرص للشغل في كراتشي. حاجة شبه اللي بيحصل في مصر من هجرة للمصريين من الصعيد والريف علشان يشتغلوا في القاهرة، لأن القاهرة هي العاصمة وفيها فرص أكبر وأكتر من أي مدينة تانية. وزي ما بيحصل في مدن كتير في العالم، المهاجرين دول مش بيلاقوا مكان للسكن جوه المدينة الكبيرة دي، لأنهم ما يقدروش يدفعوا تكاليف الإقامة فيها. فبتبتدي تتكون المناطق والمساكن العشوائية على أطراف المدينة، وعلى مدار السنين بيسكن الملايين من المهاجرين في المساكن دي. ده كان حال كراتشي في نهاية التسعينات. بيسكن المناطق العشوائية المحيطة بها حوالي 4 مليون فرد، بيعيشوا في ظروف وبيئة غير أدمية بالمرة. بغض النظر عن الزحمة الشديدة، مية المجاري كانت مالية الشوارع، انعدام النظافة كانت السمة الأساسية اللي بتميز المناطق اللي حوالين كراتشي. الفقر ونقص التغذية مسيطرين، تقريبا كل مصادر المية كانت ملوثة، واحد من كل 10 أطفال عمرهم أقل من 5 سنين كان بيموت بسبب التلوث، بيصاب بالإسهال أو الالتهاب الرئوي، طبعا ده غير اللي بيعيشوا وهم مصابين بأمراض خطيرة. المشكلة في كراتشي كانت أعمق من كده وليها جوانب تانية. فجنب التلوث، الجهل كان ليه عامل كبير. أبسط طرق العناية الصحية زي إنك تغسل إيدك قبل الأكل وبعده ما كانوش يعرفوها. البلد ككل فيها فساد إداري وعدم استقرار سياسي، وده خلى المشكلة معقدة أكتر بكتير. عشان تحل المشكلة دي لازم يتغير النظام السياسي والإداري للدولة، وبعصاية سحرية تنهي التلوث من الأحياء اللي حوالين كراتشي وتحل مشكلة الجهل المنتشر وسط سكان المناطق دي، كل ده علشان تنقذ الأطفال اللي بيموتوا كل يوم بسبب الجهل، التلوث والإهمال. في مراحل كتير من حياتنا بنبقى في وضع شبه اللي كانت فيه كراتشي. مش معنى كده إن حياتنا بائسة أو إننا في وضع سيء، بالعكس ممكن نكون ناجحين جدا، بس بتبقى في جوانب من حياتنا محتاجة تطوير، محتاجين نتنقل فيها نقلة تانية، نروح لوضع أحسن بكتير. ممكن تبقى بتحقق نتائج كويسة في شغلك، بس وصلت لمرحلة من الاستقرار ما بقاش فيه تقدم زي الأول. في المقابل ممكن تبقى مش راضي عن النتائج اللي وصلت لها في جوانب مختلفة من حياتك، وعايز تعمل نقلة في كل الجوانب دي. بس إزاي أقدر أعمل النقلة دي؟ إزاي أقدر أغير حياتي للأفضل؟ أنا ماركو مونير، وإنت دلوقتي بتسمع حلقة جديدة من The Increasing Life، البودكاست اللي بتقدمه لك إنكريس وبيساعدك تعيش حياة أكتر. في حلقة الأسبوع ده هكون معاك علشان نجاوب على سؤال أعتقد معظمنا بيسأله لنفسه، هو إزاي أقدر أغير حياتي؟ إزاي أعمل نقلة في جوانب حياتي المختلفة؟ بس قبل ما أكمل كلامي عن إجابة السؤال ده، في نقطتين مهمين عايز أقولهم قبل ما نبدأ. النقطة الأولانية هي إني عايز أشجعك تقول رأيك في البودكاست على iTunes. لو انت عندك ابل اي دي فتقدر بعد نهايه الحلقه تروح لصفحه البودكاست على iTunes وتقيم البودكاست بكام نجمه من 5. اكتب رايك في الحلقات زي ما انت شايفها. احنا بتجيلنا اراء عظيمه ومشجعه جدا بعد كل حلقه بننزلها، والاراء دي بتكون مصدر تشجيع مهم جدا لينا، بتحفزنا اكتر على الاستمرار، وبنبقى عايزين نقدم لك الافضل دايما. بس كمان احنا عايزين بقيه الناس يشوفوا رايك في البودكاست، واكيد لما يشوفوا الكلام الرائع اللي انت بتبعته لنا بعد كل حلقه هيبقوا هم كمان حابين يسمعوا البودكاست. iTunes بيدعم أكتر البودكاستس اللي ليها أكبر عدد من التقييمات، وبيزيرها أكتر كترشيحات للمستمعين، فإحنا هدفنا أننا نوصل لـ 100 تقييم على iTunes بنهاية السنة. دورك مهم جدا في مساعدتنا على تحقيق الهدف ده. هيبقى فيه فيديو موجود في الشو نوتس الخاصة بالحلقة دي بيشرح إزاي تعمل ريفيو على iTunes خطوة بخطوة بشكل بسيط جدا. النقطة الثانية، بطلب منك تسمع الحلقة دي لحد نهايتها، لأني في نهاية الحلقة هذكر أسماء مجموعة من المتابعين للبودكاست علشان أشكرهم على متابعتهم ودعمهم لنا. دي فرصة كويسة إن المتابعين يبتدوا يتعرفوا على بعض، وكمان إننا نعبر عن شكرنا ليكم. فاستنى لآخر الحلقة لأن جايز اسمك يكون في حلقة النهاردة. طيب خلينا دلوقتي نكمل كلامنا عن إزاي تحقق النقلة في حياتك. في القرن الـ19 عالم اقتصاد إيطالي اسمه فيلفريدو باريتو كان بيدرس توزيع الدخل في إيطاليا، يعني عايز يعرف قد ايه من الشعب بيمتلك قد ايه من الثروات في ايطاليا. من خلال دراسته اكتشف ان الثروات في ايطاليا مش متوزعه بانتظام، ف 80% من الثروات والاراضي بيمتلكها 20% بس من الايطاليين. الاكتشاف ده بعد كده أصبح مبدأ مهم بالنسبة لدراسة الإنتاجية ومشهور بمبدأ باريتو أو قاعدة الـ 80-20. مبدأ باريتو بيأكد أن الأقلية من المجهود والأسباب بيؤدي في النهاية للأغلبية من النتائج والعوائد. فلو بصينا مثلا على النتائج اللي بتحققها شركة معينة من المبيعات، هتلاقي أن 80% من مبيعات الشركة بيحققها 20% بس من موظفين المبيعات. الضرائب مثلا اللي بتحصلها الدولة، هتلاقي ان 80% من حصيلة الضرائب جاية من 20% بس من الشركات، وال20% الباقيين جايين من 80% من الشركات اللي بتدفع الضرائب. نفس الكلام بالنسبة لشغلك، 80% من انتاجك في الشغل هتلاقي انك بتحققه ب20% بس من المجهود والوقت اللي بتقضيه في الشغل. معنى كلام باريتو ان 80% من النتيجة اللي انت عايز توصل لها ممكن تحققه ب20% بس من مجهودك أو الأسباب اللي انت بتحطها علشان توصل للنتيجة دي. بس المهم هنا انك تختار ال20% الصح، الحاجة الوحدة اللي هتساعدك على تحقيق ال80% دي. ده اللي تعلمه المهندس هشام الجمل مؤسس شركة كويست للتدريب وضفنا في البودكاست من خلال تجربته في الشغل في المبيعات، وشاركنا بالدرس ده من خلال حواره معنا.
هو نفسه الراجل اللي انا بحكي لك عليه ده، وهو هو اللي نبهني النقطه برضه مش باخد بالي منها، هو حجم المجهود قد ايه في انهو اكاونت. يعني فكره انك انت تحط المجهود بتاعك في الحته اللي تدي لك نتيجه اكبر، لانه هو لاحظ ان انا بحط مجهود في اكاونتس والاكاونتس دي بتجيب ارقام قليله قوي، وبحط مجهود في اكاونتس تانية والاكاونتس دي بتجيب ارقام كبيره قوي. انا وقتها كنت متخيل ان انا طالما ببذل مجهود، يعني انا عامل اللي عليا. فهو اللي علمني وقتها الراجل ده، علمني حاجه مهمه قوي، انك انت مش كفايه انك تبقى تبذل مجهود، تبقى بتبذل مجهود في ايه. يعني السؤال مش ببذل مجهود ولا لا، ده سؤال مبدئي مهم، بس كمان ببذل مجهود في ايه. يعني حتى هو كان بيقول لي مقوله لطيفه، او يقول لي pick your battles، اختار معاركك. ما تخشش معركة وتقعد تعافر فيها وانت عارف ان هي معركة خسرانة من الاول. ما تروحش عند حد وانت عارف ان هو هيدوخك 6-7 اشهر قبل ما يشتري، وانت عندك مثلا حد تاني ممكن يشتري كمان شهرين ولا كمان شهر. فدي كانت الحتة المديري ده علمهاني كمان، جنب اللي انا القصة اللي انا بحكي لك.
هو ده اللي انا كنت عايز اوصله، حتى من فكرة بقى ان انت مش بس عافر، انت كمان عافر في حاجة تستاهل. وعافر على كبير.
اختار معركك. اختار المعركة اللي انت عايز تخشها، لان انت عندك طاقة محدودة. تقدر تحط الطاقة دي في ايه؟ في حاجات لو حطيت فيها طاقتك تستنفذ الطاقة دي كلها وفي الاخر ما تديكش اللي انت بتدور عليه. وفي حاجات تانية لو اشتغلت عليها وحطيت فيها طاقتك، الحاجات دي هتدي لك المردود اللي انت بتدور عليه ويمكن اكتر شوية. احنا مشكلتنا كلنا، يعني اللي بيحصل في البيع او اللي كان بيحصل في البيع معايا بيحصل مع البني ادمين في كل حاجة، ان انا انزل واجري. طالما بزور كلاينتس وطالما بعرض عليهم المنتج بتاعي انا كده بعمل اللي عليا. بس الحقيقة لا، لان دي طاقة مهدرة وطاقة ضايعة، لحد ما ابتدي ابص على هو انا بعمل ده فين ومع مين. فانت عندك طاقة، اطمن انك انت بتحطها في الحتة الصح، واطمن انك انت بتعمل حاجة الصح. المعافرة، يعني انا دايما اقول ايه، في نوعين من المعافرة، في حاجة اسمها سترايفنج وفي حاجة اسمها سترجلينج. سترجلينج هي ان انا احط انزل عافر عمال على بطال واجري وخلاص، في الاخر ده هيجيب نتيجة ولا مش هيجيب نتيجة ما ببصش. وفي السترايفنج هو ان انا ابقى بعافر وانا عارف انا بعافر ليه ورايح فين. دي بتفرق فرق كبير قوي، لان ده بيخلي طاقتك رايحة في الحاجة اللي تستاهل انك انت تشتغل عليها.
فلو انت مندوب مبيعات والهدف المطلوب تحققه هو انك تبيع ب100,000 جنيه مثلا، عندك 5 عملاء ممكن يشتروا منك. واحد بس من العملاء دول قدرته او احتياجه يخليه يشتري منك ب80,000 جنيه لو انت قدرت تقنعه، وال4 عملاء التانيين احتياجهم مش هيخليهم يشتروا منك باكتر من 5,000 جنيه. علشان تحقق هدفك اللي هو ال100,000 جنيه ده، انت لازم تبيع للخمسة بس. لو انت نجحت في اقناع العميل الكبير هتبقى حققت 80% من هدفك، وهو مجرد عميل واحد بيشكل 20% من العملاء بتوعك. بس هو ده اللي يستاهل انك تركز عليه وقتك ومجهودك في البداية علشان تحقق اكبر نتيجة ممكنة. بعد كده ممكن تركز مع العملاء التانيين الاصغر.
يعني I think عشان يعني السؤال ده ممكن الناس تجاوبه عني هيبقى احسن، لكن اتوقع انه I could teach you very well how to eliminate the noise.
ده دكتور امير برسوب مؤسس شركة فيزيتا وضيفنا في البودكاست، وهو واعي كويس للفكرة دي، وكمان هي واحدة من نقط القوة اللي عنده.
يعني ازاي تشيل كل الحاجات اللي ممكن تخلي الصورة هيزي وتبقى انت مش واضحة انت رايح فين, بحيث تبقى واضح جدا احنا هنعمل ايه. انا شخص عموما بعرف eliminate the noise. فمثلا انا داخل ميتنج, الميتنج ده فيه 20 حاجة على الاجندة, بس انا فاهم كويس قوي هو فيه one thing لو ما طلعتش منها I didn't do what I want. And I think the same in job, the same in life, the same in friendship. I think eliminating the noise. النويز دايما بتخش من المشاكل الحياة أو من طموحاتها, تعملك زحمة فتتلخبط تبقاش عارف أنا المفروض أعمل إيه.
يعني حياتك في كل تعامل لي, في كل اجتماع, في كل
I eliminate the noise.
وعندك تارجت معين أنا هحققه أو حاجة معينة أنا عايز أخرج بيها من الاجتماع ده.
ودايما في eliminating the noise فيها حاجة مهمة قوي, إنك تتعلم بتركيز شديد انه ما عنديش غير حاجه واحده. دايما رغبه انك تبقى عندك كذا حاجه دي از بيج. هو انا عايز موضوع واحد اطلع منه اخلص الموضوع اخش موضوع تاني, بس انا الموضوع ده اخلصه الاول. كان مثلا واحنا بنحل مشكله اكسبانشن مثلا, عايزين مش احنا عايزين اكسباند, فكان عندنا اسئله كتير اكسباند انهي بلد واكسباند ازاي ونعملها ازاي. كان بالنسبه لي فيري كلير انا عايز يبقى عندي خلال الثلاث شهور الجايين دول في بلد انا بدات فيها اوبريشن, هو ده اللي انا عايزه. كل الحاجات التانية دي مش مهمة عندي. واحد, انا عايز بلد اقدر اوبريتنج فيها بعد 3 شهور. نحط ايه الكريتيريا اللي احنا محتاجينها تخلينا ننفذ ده, لما ننفذ ده نبتدي نفكر في بعدها. فعرفنا نعمل الاردن في 3 شهور وهكذا.
هو بيختار انه يركز كل تفكيره على 20% من المجهود اللي هيوصله ل 80% من النتائج, ولان الحاجه دي واضحه بالنسبه له فبيبقى صعب انه ما يعملهاش لانه مرتب اولوياته كويس. لما جم يأسسوا المؤسسة الخيرية بتاعتهم, بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت وزوجته ميليندا جيتس قرروا انهم يخصصوا كل مواردهم لحل اصعب المشاكل اللي بتواجه الانسان في العالم, مشاكل زي الصحة والتعليم. بس من بداية المؤسسة اغلب المجهودات والموارد راحت لبرنامج الصحة العالمي. الهدف من البرنامج ده هو انقاذ حياة الناس اللي بيموتوا في البلاد الفقيرة. وعلشان يحققوا الغرض ده قرروا انهم يركزوا جهودهم على حاجة واحدة بس, الحاجة اللي هتعمل النقلة في الصحة على مستوى العالم. بمعنى ثاني, ال 20% من الشغل اللي هيكون ليه 80% من العائد لإنقاذ حياة الناس من المرض. الحاجة دي كانت الفاكسينز أو اللقاحات. بيل وميليندا جيتس عارفين إنهم ما يقدروش يحلوا كل مشاكل الصحة في العالم لأكتر من سبب. السبب الأول هو إن مش كل المشاكل في إيديهم حلها. زي ما حكيت لك عن كاراتشي, الفساد الإداري وعدم الاستقرار السياسي والمشاكل الاقتصادية, كل ده ليه دور كبير في المشاكل الصحية اللي بيعاني منها سكان الأحياء حوالين كاراتشي, بس مفيش مؤسسة خيرية تقدر تحل المشاكل دي. السبب الثاني هو إنهم ما يقدروش يركزوا كل مواردهم ومجهوداتهم على أكتر من حاجة في نفس الوقت. لو عملوا كده هيبقوا بيهدروا جهودهم على حاجات كتير ملهاش علاقة ببعض, وفي النهاية هيضيعوا وقت كبير ومش هيكونوا عملوا الفرق المطلوب. لكن لو ركزوا جهودهم على المشكلة الأساسية اللي ليها 80% من التأثير على حياة الناس وصحتهم, هيبقوا أكفأ بكتير وهيقدروا يعملوا النقلة المطلوبة. دي الفكرة اللي أدركها طبيب أمريكي بيشتغل في منظمة التحكم بالمرض الأمريكية أو Centers for Disease Control, واللي تعاونت مع منظمة خيرية باكستانية اسمها Hope علشان يلاقوا حل للوضع الصحي في كاراتشي. هو كان فاهم أن المشكلة ليها أبعاد كتير, لكن لو استنى أن يتعمل نظام صرف صحي سليم علشان مية الصرف ما تبقاش مالية الشوارع زي ما كان بيحصل, كان استنى سنين طويلة, وطول السنين دي كان ناس كتير ماتت من التلوث. علشان كده كان لازم يلاقي حل هو وكل الناس في كاراتشي يقدروا ينفذوه, حل سهل مش مكلف, وفي نفس الوقت الحل ده يكون ليه أكبر تأثير ممكن لحماية الناس من التلوث. الحل اللي وصل له كان الصابون. كل أسبوع نزل هو والفريق اللي معاه علشان يوزعوا الصابون على 25 حي من الأحياء اللي حوالين كاراتشي. بس الأهم من كده, وهو ده كان السبب الحقيقي في التغيير, إنهم في كل مرة بيوزعوا فيها الصابون بيشرحوا للناس 6 مواقف مختلفة يستخدموا فيها الصابون. منهم إنهم يستحموا كل يوم بالصابون, يغسلوا أيديهم بعد الخروج من الحمام, يغسلوا أيديهم قبل الأكل وهكذا. على مدار سنة كل عيلة في 25 حي اللي اتعملت فيهم التجربة دي كانوا بيستلموا الصابون كل أسبوع. في السنة دي إصابات الأطفال بالإسهال قلت بنسبة 52%, والإصابات بالالتهاب الرئوي قلت بنسبة 48%. النتائج والنقلة دي اتحققت بالرغم من الجهل والفقر والزحمة وغيرها من الظروف اللي عايش فيها الناس في ضواحي كاراتشي. التغيير ده ما تمش بسبب الصابون, لأن الناس في كاراتشي كان عندهم صابون قبل التجربة دي ما تتم, لكن ما كانوش بيقدروا يشتروا منه كتير بسبب فقرهم, ففي التجربة دي بقى بيتوزع عليهم ببلاش. لكن المشكلة الأكبر لما كانوا بيشتروا الصابون ما كانوش عارفين يستخدموه إمتى, بس لما الفريق اللي بيوزع عليهم الصابون قال لهم ازاي يستخدموه والطريقة كانت محددة جدا واضحة مش محتاجة للتفكير منهم، بقى الاستخدام اسهل بالنسبة لهم والنتيجة اكفأ بكتير. لسه الاوضاع زي ما هي في كراتشي، لسه مية الصرف مالية الشوارع، بس بالرغم من كده الاصابات قلت للنص. كل ده بسبب حاجة بسيطة جدا ما فيهاش اي تكلفة ولا محتاجة سنين علشان تتم. اعتقد ده كمان بيحصل في حياتنا، اوقات كتير بنلوم ظروف حوالينا على الوضع اللي احنا فيه، او بنلوم قلة وقتنا او مواردنا المحدودة. انا ما عنديش الوقت علشان العب رياضة، ما عنديش وقت علشان اقرا، او مش معايا ال10,000 جنيه اللي اروح بيهم الجيم الفلاني علشان العب رياضة. بس غالبا الحل بيبقى ابسط من كده بكتير، احنا مش لاقيينه بس علشان مش واخدين بالنا من النقطة دي، ما فكرناش قبل كده في الحل اللي ممكن يعمل النقلة في حياتنا وما يكونش مكلف. ده يوصلنا للفكرة اللي اتكلم عنها تشارلز دوهيك في كتابه The Power of Habit أو قوة العادة، اللي هي فكرة الكيستون هابتس. احنا ناقشنا الكتاب The Power of Habit قبل كده في الحلقة 22 من البودكاست، ممكن ترجع تاني تسمع المناقشة علشان الفكرة تبقى أوضح بالنسبة لك. في حاجتين بيميزوا الكيستون هابتس. الحاجة الأولانية هي أن بالرغم من أنها عادة واحدة أو تصرف وحيد أنت بتقوم بيه، لكن التصرف ده تأثيره عليك وعلى حياتك بيبقى أكبر بكتير من أي عادة أو تصرف تانيين. نفس فكرة مبدأ باريتو. أيوة، هو نشاط واحد أنت بتقوم بيه، النشاط ده ممكن يبقى في حد ذاته صغير جدا، لكن ليه تأثير كبير كافي أنه يعمل نقلة في النتائج اللي أنت بتحققها في حياتك أو في شغلك. الحاجة التانية اللي بتميز الكيستون هابتس هي أنها بتغير في صورتك الذاتية. إحساسك بنفسك بيبقى أفضل بكتير، كمان ثقتك في نفسك بتبقى أعلى. فالتغيير اللي بتسببه الكيستون هابت بيبقى مدى أبعد من جانب واحد في حياتك، بيروح كمان لجوانب تانية. الكيستون هابتس بيبقى ليها تأثير الدومينو. عارف لما تلاقي قطع الدومينو واقفة ومرصوصة ورا بعض، لما تيجي توقع أول قطعة فيهم هتلاقي الباقيين وقعوا ورا بعض من غير ما تعمل أي مجهود. نفس الفكرة، الكيستون هابت بتبقى هي الشرارة اللي بتشغل محرك التغيير في حياتك، التغيير للأفضل طبعا. ممكن تكون عادة جديدة في جانب معين في حياتك وتلاقي إن علاقاتك الاجتماعية بقت أحسن، أدائك في شغلك بقى أحسن، اتخلصت من عادات سلبية كانت عندك، كل ده بسبب تغيير واحد. الفكرة دي هتبقى أوضح بعد شوية. خلال الجزء الباقي من الحلقة هكلمك عن 4 أمثلة على الكيستون هابتس من خلال الحوارات اللي احنا قدمناها، وهتسمع من كل ضيف قد ايه العادة دي فرقت في حياته. وانت بتسمع ال4 نماذج دول اسأل نفسك السؤال ده: ايه هو النشاط اللي لو قمت بيه بشكل اعتيادي هيساعدني احقق التغيير اللي بحلم بيه؟ بنسبة كبيرة هتلاقي الإجابة في واحدة من ال4 عادات اللي هكلمك عنهم دلوقتي. العادة الأولى هي الفيجواليزيشن، التصور أو التخيل. الفيجواليزيشن هو إنك تتصور سيناريو معين في خيالك وبأكبر قدر ممكن من الواقعية، يعني تتخيل السيناريو ده بكل حواسك وكمان بكل مشاعرك. ده عمر سمرة ضيفنا في البودكاست، وهنا هو بيتكلم عن إزاي الفيجواليزيشن ساعده يتخطى أكبر تحدي قبله في طريقه للوصول لقمة جبل إيفرست.
هي قصة طويلة شوية، بس هو يعني أنا كان عندي فيروس، والفيروس ده كان بينعكس على يعني المناعة بتاعتي، كنت لازم أعمل تحليل دم كل أسبوع أو أسبوعين عشان أشوف
الجسم بيقاوم الفيروس،
بيقاوم الفيروس بشكل إيه، اللي هي الأنتي بوديز دي بتتشكل بشكل سريع ولا بطيء وكلام من ده، وكان تحسني بطيء جدا، وكان الدكتور يتخيل إن أنا مش هلحق إن أنا أتحسن قبل التجربة دي بتاعت الجبل اللي هو في التبت، وحالتي الصحية يمكن مش هتسمح لي ان انا احط نفسي تحت الضغط بدني بالشكل ده تاني، يعني ممكن حتى ما فيش حتى موضوع ايفرست ده ممكن يكون حاجة عمري ما اقدر اعملها. وقتها انا قابلت واحد اسمه مجيب، ده كان واحد باكستاني انجليزي عايش في انجلترا، تعرفت عليه من خلال حد تاني صديقة لي، والراجل ده كان مش عارف بقى بالعربي اسمها ايه، بس هو هيلر يعني
معالج
بس مش هو نفس المعنى قوي يعني، وكان صوفي وكان بيعمل الهيلينج بتاعه اللي هو المعالجه بتاعته لو انت عايز تستخدم الكلمه دي من خلال الصوفيه يعني، وعلمني ازاي اقدر ان انا استخدم الفيجواليزيشن ان انا اهيل نفسي، وازاي نقدر اسكان جسمي واعرف فين الاماكن اللي هي فيها انرجي ممكن تكون مش مظبطه او كلام من ده، واقدر ان انا اخد النيجاتيف انرجي، يعني ممكن تبقى حاجه بعيده شويه على ناس كتير ويحسوا ان هي فيها نوع من الخيال شويه وكلام من ده، بس انا مؤمن بقى من جدا بالحاجات دي يعني، ما كانش عندي اي تحسن خالص، ولما ابتدى هو يشتغل معايا ابتدى فعلا ان يبقى فيه تحسن متاسع حتى في تحليلات الدم والحاجات دي، وابتدى الدكتور يقول لي انا مش عارف انت بتعمل ايه، ولكن لو كملت انت بتعمل ده ممكن يكون عندك فرصه، وابتدى يعلمني ازاي ان انا اعالج نفسي وكده، واستمريت على الموضوع ده لحد ما فعلا خفيت ورحت.
هو كمان كان بيطلب منك ان انت تتخيل نفسك فوق جبل ايفرست او انت مرحله الصعود دي او التسلق، ان انت تتنفس كويس وصحتك كويسه وكده.
اه مظبوط.
في فترة طفولته مايكل فيليبس، واحد من أهم السباحين في التاريخ، اتشخص بأنه مصاب بمرض اسمه ADHD، والمرض ده بيضعف قدرته على التركيز لدرجة أن مدرسة الحضانة بتاعته قالت لوالدة مايكل فيليبس أن ابنك ما بيقدرش يقعد هادي وعمره ما هيقدر يركز في أي حاجة بعد كده. مايكل فيليبس اللي ما عندوش القدرة على التركيز ده فاز ب 22 ميدالية أولمبية، منهم 18 ميدالية ذهب. هو لوحده حصل على ميداليات أكتر من دول كتير، فهو أكتر لاعب حصل على ميداليات أولمبية في التاريخ. ولما بيتسأل مدربه بوب بومان إيه هي نقطة قوة مايكل فيليبس، بتبقى إجابته هي التركيز. مايكل عنده قدرة كبيرة جداً إنه يوجه كل طاقته للتركيز على حاجة واحدة. بوب بومان هو مدرب مايكل فيليبس من ومايكل عنده 11 سنة، وفي بداية تدريبه ليه لاحظ إن قدرته على التركيز ضعيفة، فقرر إنه يساعده يتغلب على نقطة الضعف دي. بعد ما التدريب يخلص بيقول لمايكل لما تروح البيت شغل الشريط قبل ما تنام وأول ما تصحى من النوم. يشغل الشريط هنا يقصد بيها أنه يتخيل نفسه في البطولة، من أول ما يدخل أوضة اللبس ويجهز نفسه لحد ما ينزل حمام السباحة ويعوم بكفاءة في المية. يتخيل أدق التفاصيل، حركة إيديه، رجليه، الموجة اللي حوالين جسمه، لما بيوصل لنهاية حمام السباحة ويخبط الحيطة برجليه علشان يلف ويرجع تاني. كل ده هو قاعد في مكانه في البيت، بس خياله في مكان تاني شايف البطولة بأدق تفاصيلها. على مدار سنين طويلة وألاف المرات من تصور البطولة في خياله، قدر أنه يطور قدرته على التركيز، وبقت دي واحدة من أهم نقط قوة مايكل فيليبس. في ثلاث دراسات مختلفة قام بها مجموعة من علماء النفس، شارك فيها حوالي 262 تلميذ، قسموا التلاميذ لمجموعتين. المجموعة الأولى طلبوا منهم يتخيلوا نتيجة معينة، مثلا أنهم حققوا الامتياز في امتحان معين، والمجموعة الثانية طلبوا منهم انهم يتخيلوا الشغل والعملية اللي هيقوموا بيها علشان يحققوا النتيجة دي، يعني يتخيلوا مثلا عملية المذاكرة نفسها، بيذاكروا ازاي وهكذا. في نهاية الدراسة لقوا ان التلاميذ اللي تخيلوا البروسس او المذاكرة نفسها حققوا نتائج اعلى من الطلبة اللي تخيلوا النتيجة بس. الفيجواليزيشن بيساعدك ان يكون عقلك مرتب بشكل افضل، اهدى لان عندك القدرة على التحكم في الحاجة اللي بتشوفها، تقدر تفصل نفسك عن أي قلق وتوتر وتتخيل الحاجة اللي عايز توصل لها. بس الأهم من كل ده إن الفيجواليزيشن كمان هيساعدك توصل لأي نتيجة بتحلم بيها، لأن عقل الإنسان اللاواعي ما بيقدرش يفرق ما بين الحقيقة والخيال. ده اللي حصل مع عمر سمرة ومع مايكل فيليبس ومع غيرهم كتير. العادة التانية هي المونيتورينج. المونيتورينج يعني إنك تراقب أو تتابع تصرف معين أنت بتقوم بيه، سواء علشان تنمي التصرف ده ويكون عادة عندك، أو علشان تتخلص من عادة سلبية أنت معظم الوقت بتقوم بيها من غير ما تحسبها. المونيتورينج ممكن يبقى ليه أشكال كتير، هقولك على أمثلة من خلال دراسات اتعملت على المونيتورينج لتصرفات مختلفة. في دراسة اتعملت على مجموعة من الأزواج، طلبوا من كل زوجين أنهم يخلوا معهم زي نوت بوك أو أجندة علشان لما الزوج يعمل تصرف كويس، يعني مثلا يقول لمراته كلام حلو أو يجيب لها هدية أو أي تصرف عجبها، هي تروح كباه في النوت بوك دي. نفس الكلام الناحية التانية، لما الزوجة تعمل تصرف كويس مثلا تساعد جوزها في حاجة أو تعمل له أكل حلو، يروح هو كاتب ده في النوت بوك بتاعته. في نهاية الدراسة وصلوا أن 70% من الأزواج اللي عملوا كده لاحظوا تحسن في علاقتهم ببعض. أعتقد أنك هتحب تجرب ده دلوقتي مع مراتك، أو أنك هتحب تجرب الفكرة دي مع جوزك. دراسة تانية شارك فيها مجموعة من الناس اللي عايزين يخسوا، ولو ان الناس اللي كتبوا الفود جورنال بتاعهم لمدة اسبوعين كاملين، يعني بيكتبوا كل يوم الاكل اللي بياكلوه بالظبط، السعرات الحرارية اللي بيستهلكوها طول اليوم، لو انهم خسوا الضعف اكتر من الناس اللي ما كتبوش الحاجات اللي بياكلوها. في المثالين اللي فاتوا دول بالنسبة للمونيتورينج بشكل عام، انت ما غيرتش حاجة، انت عملت اللي انت متعود تعمله. هما ما طلبوش من الازواج انهم يكونوا الطف مع بعض، ولا طلبوا من الناس التانيين انهم يقللوا من اكلهم. كل اللي طلبوه منهم هو انهم يراقبوا نفسهم وهم بيقوموا بالنشاط ده علشان يبقى اوضح قصادهم. زي ما المقولة المشهورة بتقول، وهي بتنسب اوقات كتير لبيتر دراكر، You can't manage what you can't measure. انت ما تقدرش تتحكم في حاجة انت ما تقدرش تحسبها. المونيتورينج بيساعدك انك تحسب تصرفاتك او اي عادة معينة عندك، وساعتها هتقدر تنميها او تقلل منها. أوقات بنقول لنفسنا إن الفلوس بتضيع مننا ما نعرفش راحت فين، أو إن الوقت سرقنا. ده حقيقي. في دراسة تانية طلبوا من الناس إنهم يقدروا حجم المشتريات اللي قاموا بيها من خلال الكريدت كاردز بتاعتهم، ولو أن تقديرات الناس كانت 30% أقل من الأرقام الحقيقية اللي صرفوها في الشراء، معنى كده أنهم مش عارفين هما بيصرفوا قد إيه، يبقى إزاي هيتحكموا في مشترياتهم؟ طبيعي أن الفلوس هتخلص كل شهر ومش عارفين هي راحت فين. بس لما تراقب مشترياتك أو استخدامك لوقتك هتبقى كل حاجة واضحة قصادك، عارف هي راحت فين وتقدر تديرها بشكل أفضل، مفيش حاجة هتتسرق منك أو هتضيع منك بعد كده.
مهم أول واحد يعرف طبيعته. أنا طبيعتي أميل أكثر للانطوائية.
دي مدام شهيرة دياب المدير العام لشركة لابوار وضيفتنا في البودكاست، وهي عندها عادة المونيتورينج بس بشكل تاني.
فأنا عارفة أن أنا لو مديتش لروحي وقت أن أنا أكون مثلا عاوز أقرأ حاجة معينة أو عاوز أكتب حاجة معينة أو عاوز أفكر في حاجة معينة، خلي بالك ما عنديش روتين أنه هو ثابت يعني من 6 ل 11 بعمل كذا كذا كذا، ولكن الثوابت أن أنا بلعب رياضة دي مهمة بالنسبة لي لأنها بتساعدني أن أنا أفكر أحسن. وان انت تقعد كده مجرد ان انت تكتب شوية افكار في ورقة وبعدين تقطعها، بس مجرد ان انت تنظم اولوياتك وتنظم تفكيرك ده بيبقى مهم. وبعدين انا برضو مهم بالنسبة لي ان انا لو مثلا في حاجة مضايقاني افهم كده انا متضايقة ليه، يعني ايه اللي ضايقني، ايه الحاجة اللي امبارح حصلت في الشغل او النهاردة ضايقتني، او مثلا لو انا تصرفت بطريقه كنت ممكن اتصرف احسن من كده، بقعد برضو احاسب نفسي يعني على الموضوع ده بصوره او باخرى. فده بيبقى روتين عندي، بلاقي نفسي اما اكون منظمه مخي وعارفه لو في حاجه ضايقتني او بسطتني امبارح عارفه ليه، بلاقي نفسي ببقى قدرتي على التعامل مع الاخرين بتكون احسن. لما أنا بقى متلخبطة وما عنديش الوقت ده مع نفسي بلاقي نفسي مش عارفة أتعامل بالصورة اللي أحب أن أنا أتعامل بيها. يعني
الجورنالينج أو أن أنت تكتب أفكارك كل يوم على الورق هو شكل من أشكال المونيتورينج، هيساعدك تحلل الأفكار دي وتفهمها بشكل أفضل، تقدر تتعامل معاها بالشكل المناسب لأن أنت دلوقتي شايفها بوضوح وفي حجمها الطبيعي، لا الدنيا أحلى ولا هي أسوأ من الحقيقة. في مجموعة من التطبيقات على الموبايل اللي بتساعدك تعمل مونيتورينج لتصرفات معينة، تراقب استهلاكك للأكل، استخدامك لوقتك، وكمان تراقب مصروفاتك ودخلك. التطبيقات دي أنا استخدمتها بشكل شخصي وعجبتني جدا فحبيت أني أشاركها معك. هتلاقي لينك ليها في الشو نوتس الخاصة بالحلقة increaseeg.com/57 وجربها وقولي رأيك. العادة الثالثة هي ممارسة الرياضة. أيا كان نوع الرياضة اللي بتمارسها، الرياضة كيستون هابت بتعمل فرق كبير في حياتك.
هي يعني أنا بالنسبة لي الرياضة مهمة جدا، يعني مع إن أنا فترة كنت وقفت لأن كنت بشتغل كتير قوي، وبعدين اكتشفت إن أنا لازم أعمل وقت للرياضة لأنه بتفرق جامد قوي.
ده جزء من حوارنا مع دينا علي المدير التنفيذي لماتر، وهي شركة متخصصة في البراندنج، وهنا هي بتتكلم عن الفرق اللي عملته الرياضة في حياتها.
فهي دي برضو حاجة مهمة جدا بحسها، إن واحد لازم لما بيبقى في ستارت اب ساعات بيجي على نفسه بيشتغل زيادة، فالواحد لازم يوقف نفسه من الشغل، او انا سبيسيفيكلي كنت دايما بحس ان هو لازم اقرر ان انا هبطل اشتغل وهعمل حاجه تانية، عشان لما بتشتغل كتير بتحرق نفسك، وكمان في الاخر ده ما بيجي يعني بيجي بنيجاتيف على الشغل. انا بالنسبه لي لما بعمل رياضه الصبح، رغم ان انا زمان ما كنتش بحب اصحى بدري ودلوقتي بصحى 5 الصبح، ده بيديني انرجي حلوه جدا انا ابتدي بيها يومي، وبيخليني افصل افكاري، يعني افكر في حاجه تانية او ابقى فوكست على حاجه تانية، فبيخليني ان انا ابقى فريش اكتر وانا جايه في الشغل، ممكن ابص على الحاجات بنظره مختلفه. انا عملت انواع كتيره جدا من الرياضه، بقالي من اكتوبر بعمل تراثلون. الصراحه انا مبسوطه جدا بيه لان هو حقيقي هو كومبينيشن من فيزيكال ومنتال سترينث، فطول ما انا بعمله بتعلم حاجات بتعيد على البيزنس وعلى الحياه، ازاي الواحد بيبتدي الاول لازم يحط لنفسه جول، وازاي الواحد لازم ان هو يبقى عنده صبر وعنده تفاؤل، كل الكلام اللي انا قلته، بس بقى بتحسه في مرحله التمرين في وقتها، فبيبقى ملموس قوي ان انا لازم اقول لنفسي ان انا هعرف اعملها. يعني هو الواحد الاول ما بيسمع بيحس ان هو استحاله اعرف اعمل المسافات دي، بس ازاي ان واحد لما يبقى عنده صبر وعنده تفاؤل ويقعد يتمرن حبة وبتتعب وتعدي مرحلة التعب دي، تلاقي نفسك ان انت جالك second wind، ان هو بقى فجأة عندك energy زايدة. كل الحاجات دي لما بتيجي تعملها بتديك energy ان انت تقدر تواجه المشاكل بقى اللي انت بتروح تواجهها في يوم الشغل بتاعك. بس الرياضة عامة فيها دروس كتيرة قوي بتقدر تتعلم منها في الحياة، فأنا بشوفها حاجة مفيدة جدا. يعني
هنا تأثير الرياضة راح لأبعد من صحة الجسم أو الشكل الكويس، لكن كمان الرياضة ساعدتها في شغلها لأنها تعلمت من خلال الرياضة إزاي تتحدى نفسها وتتخطى أي تحدي هي بتقابله. ده مش كلام هي بتقراه في كتب أو حتى سمعته في بودكاست، ده كلام هي بتعيشه وبتختبره بنفسها.
لما ابتديت استثمرت الوقت الكتير ده، لو ناس كتير قوي بيقولوا لي وانت استحالة تعرفي تعملي كده، وده برضو حاجة مهمة جدا، وذر هو الناس بتقولك استحالة تعمل كده او انت بتقول لنفسك استحالة، ومش ان هم الناس وحشة. وانا اصلا حتى انت نفسك بيبقى عندك ساعات بتقول لنفسك استحالة اعمل كده، بيبقى ده بسميه self limiting beliefs. وده بالنسبة لي اكتر حاجة يعني اتعلمتها من الرياضة، انه السلف ليميتنج بيليفز دي تبقى دايما لما انت بتقول نفسك انت مش هتقدر او الناس تقولك مش هتقدر، هي دي سبب ان الواحد ما بيتطورش. لكن لما الواحد بيوقف انه يقول لنفسه استحالة ويجرب، بيلاقي انه اكتشلي ده في حاجات كتير قوي الواحد ممكن يعملها ما كانش متخيل، والحدود اللي الواحد حطتها لنفسه قبل اي حد تاني بيحطها له دي كلها حدود اصلا مش حقيقيه، يعني ممكن تتحرك. فبيبقى احساس حلو قوي ان واحد يحس ايه ده استحاله، استحاله اتمرن 6 مرات في الاسبوع مع الشغل مع العيال، وبعدين تلاقي ان انت اكشلي لما تيجي تعملها من غير ما تفكر خلاص انا هعملها، تلاقي انها بتنفعش كده. انا بشوف انه بلاننج مهم، بس هو برضو ممكن يكون خطر، لانه انت لو ساعات بتمسك الحاجه بالورقه والقلم وتيجي تحاول تحسبها ممكن تلاقيها مش هتقفل قوي معاك، بس لو عملتها تلاقيها قفلت. فيعني على قد ما هو يمكن ناس كانت تتخيل مثلا ان انا شاطره وكده ان انا مثلا ممكن ابقى بالورقه والقلم قوي، فانا اكتشلي لا، انا بحب ان انا دايما اسيب اوبورتيونيتي كبيره لحاجة سبونتينيس تحصل.
برغم من ان شغلها وبيتها بياخدوا معظم وقتها، هي بتحافظ على الوقت اللي بتتمرن فيه كل يوم علشان اختبرت وحست بالفرق اللي بتعمله الرياضة في حياتها. العادة الرابعة المديتيشن او التأمل. التأمل هي ممارسة قديمة جدا عمرها الاف السنين، لها اشكال وطرق كتير. ابسط شكل للتأمل هو انك تركز لفترة معينة من الوقت على حاجة واحدة بس. الحاجة اللي انت بتركز عليها دي بيسموها الانكر. الأنكر ممكن يكون صوت معين أو ممكن يكون نفسك الشهيق والزفير. الفكرة هي أنك تقعد في مكان هادي، تغمض عينيك وتركز لمدة 10 دقائق على نفسك. أي فكرة تمر في عقلك تكون واعي ليها، بس ما تتمداش فيها، ما تتفاعلش معها، ارجع تاني ركز على نفسك وهكذا.
لما بتبتدي تعمل مديتيشن بيبتدي الجسم يتخلص من الضغوطات.
أنا لقيت أن ميرال شعبان أول مدرسة مصرية للتأمل التجاوزي وضيفتنا في الحلقة الثانية من البودكاست هتكون أحسن مني بكتير، وهي بتتكلم عن فوائد التأمل.
قدراتك الذهنية والعقلية بتبتدي تبقى مرتبة ومنظمة، الكونكشن بين العقل والجسم بيبتدي بقى أحسن، فأنت جسمك دلوقتي عايز راحة بيبعت إشارة للعقل أو المخ، يعني بترجمة العقل إنه أنا محتاج أريح دلوقتي، أنا محتاج أعمل كده، محتاج أكل، محتاج أشرب. فبقى جسمك وعقلك ماشيين مع بعض، تبتدي تحس إنك بقيت مرتاح أكتر، بتنجز أكتر، لأنه دلوقتي زي ما قلنا قدراتنا العقلية والذهنية بقت أحسن، فأنت مستوى أدائك بقى أحسن، فبقيت مبسوط عن نفسك أكتر، بقيت راضي أكتر، فبيبتدي مستوى طاقتك تعلى، بقيت حابب انك تروح الشغل، حابب تتكلم مع الناس اللي حواليك لانك مبسوط من انجازاتك، راضي عن نفسك. احنا دايما بنقول ايه، charity starts from home، يعني كل واحد لازم يبتدي بنفسه. انا لو عايز اشوف التغيير برا لازم انا ابقى التغيير نفسه، فلو انا اتغيرت تفاعلاتي مع الناس هتتغير. يعني لو انت رحت المكتب الصبح بتضحك في وش زمايلك هيردوا عليك بضحك برضو بابتسامة، لكن لو رحت مكشر بتزعق كل الناس هتزعق تاني او مش هيبقوا عايزين يكلموك. فمديتيشن بتخليك توصل لمرحلة انك راضي، تفاعلات بتاعتك كلها بقت اهدى من الاول كتير.
التأمل ليه فوائد اكبر بكتير من انك تكون اهدى. زي كل الكيستون هابتس، تأثيره بيمتد لجوانب تانية في حياتك.
طبعا طبعا جدا.
ده المهندس تامر زناتي مدير التخطيط الاستراتيجي في شركة اتصالات مصر، وهو بيكلمنا عن الفرق اللي عمله المديتيشن في حياته.
اضاف اولا خلاني اهدى بكتير جدا، اقل انضغاطا، يعني الضغوط العصبيه بقت اقل بكتير جدا، واضاف ان هو خلى عندي صفاء في الذهن، يعني وانا بفكر عندي صفاء في الذهن، وده كان مهم لمرحله حتى وانا بدير التخطيط الاستراتيجي، انت محتاج صفاء للذهن عشان تشوف رؤيه وكلام من ده. ف
فلا طبعا أضاف كتير جدا، وحتى أضاف لعلاقاتي بالناس إنها بقت فيها نوع من العمق أكتر، يعني نوع من زي ما أنت شايف كده هو ابتديت أعمل فترات معينة إن أنا إزاي نبني العلاقة، يعني جوه يومي لازم في فترة ببني فيها العلاقة. أنا مؤمن الحقيقة بفكرة عامة في الحياة إنك ما تنتظرش في الوقت اللي تحتاج فيه الحاجة علشان تستخدمها، دايما تبني انتظارا للحظة دي. يعني ما تنتظرش انك عايز تاخد قرار فتبتدي تقول ايه طب ده انا لازم ابتدي اتعلم، لا ده انا بقعد اتعلم عشان لحظة اتخاذ القرار دي. ما انتظرش ان انا احتاج شخص اعرفه عشان اكلمه اطلب منه خدمة، لا ده انا ببني علاقة طويلة وقوية للحظة دي ما تيجي، وهكذا. ما انتظرش الوقت الاحتياج عشان اعمل شيء، لا ابني انتظارا لهذه اللحظة. ومنها فكرة الصفاء الذهن، ما انتظرش لما محتاج ذهن صافي عشان ادور عليه، لا ده انا طول الوقت قاعد بتحكم في الافكار وبستخدم مديتيشن، بقرا، بعمل الكلام ده كله.
قريت تعليق قبل كده لحد مشهور بيمارس التامل، للاسف مش فاكر اسمه، بيقول فيه ان التامل بيساعده يشوف الاحداث ابطا. هنا ده دليل على انه هو المتحكم في الحدث مش العكس. لما بتشوف الحاجه بتحصل ببطء قدامك بيبقى عندك القدره على اختيار رد الفعل المناسب في المواقف المهمه، خصوصا مع الريتم السريع للحياة اللي بنعيشها دلوقتي، كل حاجة بتحصل بسرعة وغالبا بنقضي وقتنا كله كرد فعل اللي بيحصل حوالينا، مش هتكون بتنفعل وتتصرف تصرفات تندم عليها بعد كده ويكون ليها نتائج سلبية على حياتك. لا، انت المتحكم، عندك حرية اختيار التصرف المناسب للحظة الحالية. في عادة خمسة بونس بالإضافة للأربعة اللي فاتوا، ودي العادة اللي بتفرق معايا في حياتي، وهي اني أبدأ يومي بدري، يعني الساعة 5 الصبح. كتير من ضيوف البودكاست بيصحوا بدري وده بيناسبهم، بس كمان كتير بيصحوا متأخر، علشان كده ما حبيتش أحط العادة دي ضمن الأربع عادات الأساسية اللي كلمتك عنهم، علشان في ناس مش بيناسبها ده. في كلام كتير في الموضوع ده، إن في ناس بيناسبهم الصحيان بدري وبيكونوا أنشط في النهار بيسموهم المورنينج لاركس، وناس تانيين بيبقوا أنشط بالليل بيشتغلوا أحسن لما يسهروا ودول بيسموهم نايت أولز. أنا مش هدخل في التفاصيل دي، لكن أنا هنا بتكلم عن نفسي. لما ببدأ يومي بالتحديد الساعة 5 صباحا بحس ان اليوم قدامي طويل واقدر انجز فيه حاجات كتير، وفي الوقت اللي الناس لسه بتبدأ يومها بكون انا انجزت حاجات كتير. ده بيحسسني بنوع من الافضلية، بيخليني انشط في يومي وببقى اكفأ ومنتج بشكل اكبر. فنصيحة مني، لو انت بتحس ان يومك قصير ويدوب بتصحى علشان تنزل تروح شغلك او تروح جامعتك، مبيبقاش عندك وقت تقضي مع نفسك او تعمل الحاجة اللي انت بتحبها، اصحى بدري عن ميعاد صحيانك الطبيعي ولو بساعة مثلا، وقضي الساعة دي في الحاجة اللي انت مفتقدها في يومك، في القراية مثلا او انك تشتغل على مشروع معين انت حبه بعيد عن شغلك. جرب ده لمدة شهر واحسب بالورقة والقلم كل يوم انت قضيت الساعة دي في ايه، وشوف انت انجزت قد ايه بعد شهر، يعني بعد 30 ساعة. هتلاقي نفسك انجزت كتير، وده هينعكس على احساسك بنفسك، هيخليك اسعد راضي اكتر عن نفسك. دي الطريقة الاكفأ لو انت عايز تحقق تقدم كبير في حياتك. احنا في انكريس مؤمنين ان كل انسان جواه الرغبة انه يحقق اكتر في حياته، يعيش حياة اكتر زي ما بنقول، بس اكبر عقبة في طريقنا علشان نعيش حياة اكتر بتبقى اننا مش عارفين نبدأ منين. الحلقة دي هتساعدك تحدد نقطة البداية وتنطلق في حياتك. علشان الحلقة دي تبقى فعالة بشكل اكبر، ارجع اسمع حلقة كتاب قوة العادة، وكمان الحلقة اللي اتكلمت فيها عن تكوين العادات، هتلاقي لينك ليهم في الشو نوتس، ومعهم كمان مجموعة من المقالات على موقعنا بتشرح خطوات عملية هتساعدك تكون عادات أفضل في حياتك. الشو نوتس متاحة من خلال اللينك increaseag.com/57. قبل ما اختم الحلقة عايز أشكر مجموعة من المتابعين للبودكاست بأسمائهم. أولا الأستاذ محمد طه من مصر، بشكرك جدا على متابعتك لينا ومشاركتك برأيك بعد كل حلقة، وأشكرك كمان أنك حريص على أن البودكاست يكون أحسن باستمرار. رزان شريف بتتابعنا من فلسطين، بشكرك جدا يا رزان على متابعتك وأرائك المشجعة اللي بعتها لنا. سلامنا لكل أهل فلسطين وربنا يحفظكم دايما. محمد بلال من السودان، بشكرك جدا يا محمد على متابعتك واقتراحاتك لحلقات البودكاست، وأتمنى لك التوفيق في مشروعك. مينا مكرة من مصر، شكرا ليك يا مينا على تشجيعك ودعمك المستمر بعد كل حلقة، وسلامنا لكل أهل اسكندرية. أحمد سليمان من القاهرة، بنحب نقرأ تعليقاتك يا أحمد، بشكرك على متابعتك لينا وربنا يوفقك في مشروعك وتكون دايما في تقدم. ده بالنسبة لحلقة الأسبوع ده، أنا محتاج ساعات طويلة عشان أشكر كل متابعين البودكاست بأسمائهم، عشان كده قررت أني أخصص جزء من نهاية كل حلقة نتعرف فيه على المتابعين للبودكاست وأشكرهم على دعمهم. ما تنساش تقيم البودكاست على iTunes ورأيك بصراحة، بس خلي الناس كلها تعرف رأيك وتشوفه على iTunes. كمان شارك الحلقة دي لو عجبتك وكانت مفيدة ليك، شاركها مع أصحابك علشان هم كمان يستفيدوا منها ويستغلوا الوقت اللي بيقضوه في الطريق بشكل أحسن يساعدهم على التقدم في حياتهم. بكده تنتهي حلقة الأسبوع، أنا مستني الجمعة الجاية علشان أكون معاك في حلقة جديدة إن شاء الله.